الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
الإذاعة الجزائرية تقدم أبو الطيب المتنبي. مسلسل يصور أهم مراحل مسيرة عبقري الشعر العربي، أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواقي. مهندس الصوت العربي التومي. أبو الطيب المتنبي من إخراج العربي مواقي.
الحلقة 13.
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. صديقي عبد العزيز الخزاعي، هذا أنت أيها الحبيب؟ من أين وإلى أين؟
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
طيب،
أهلا.
عليكم ورحمة الله.
أهلا يا ابن يوسف، متى قدمت؟
قدمت بالأمس من بلبيس لزيارتك، وعرض لي أن أزور في الصباح شيخ الشافعية عبد الله الناصح بالجامع العتيق، وقد كنت الآن قاصدا دارك.
وماذا رأيت في الجامع العتيق؟
يجب أن تتقي علماء هذا الجامع أيها العزيز، ويجب أن تتقي فيهم خاصة هذا العالم الموسوس أبا بكر الكندي الذي يلقبونه بسيبويه.
وماذا أعمل له؟
تخفض جناحك وتقلل من كبريائك.
وماذا تريد بهذا يا ابن يوسف؟
أريد يا سيدي أن أكون لك ناصحا، وإن غلظ عليك نصحي، وأخبرك بأنني حينما دخلت الجامعة في هذا الصباح رأيت حلقة من الطلاب غاصة بمن فيها، وقد توسطها أبو بكر الكندي.
اسمعوا يا أهل الفهم والمعرفة ما يقوله شاعرنا الجديد. اسمعوا ما ابتكروا في فن المديح هذا المتنبي الكاذب. إنه لا محيد له عن إحدى خلتين، إما أنه يسخر من عقول أدباء هذا البلد ويرى أنهم أغبى من أن يدركوا ما يقول، وإما أنه سخيف أبله لا يعرف مرامي الكلام.
قل يا أبا بكر ولا تطل، هات ما عندك.
إن هذا المتنبي يمدح مولانا بقوله: وما طربي لما رأيتك بدعة، لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب. قال لممدوحه: إنني لم أعجب لطربي عند رؤيتك أيها الأمير، لأنني كنت متوقعا أني سأملأ الدنيا ضحكا حين أراك. إن المتنبي جعل من أميرنا قردا يتزحم الناس ليروا ألاعبه فيطربوا ويضحكوا.
إن الأمير لا يفهم هذا الكلام ومعانيه الخفية، فعلى علمائنا أن يفهموه حتى ينال هذا الرجل جزاءه وما يستحقه.
Thank you.
لم أتق يا أبا الطيب أن أصبر على سماعي أكثر من هذا، فأسرعت بالخروج. تدبر أيها الأخ في أمر تسكت به هذا المجنون، فإذا الناس نقلوا أخباره ونوادره، وإذا وصلت هذه الأخبار إلى القصر ساءت العقبة.
سيكون لي مع هؤلاء شأن آخر، وربما أسكتهم عني بعد أيام سكوتي عن قول الشعر جملة واحدة.
كيف يا أبا الطيب؟ إني لم أفهم ما ترمي إليه.
ستعلم ذلك قريبا يا ابن يوسف. هرم بنا الآن إلى دار ابن رشيدين.
أين كنت هذا الصباح يا أبا الطيب؟
كنت عند كافور.
عند كافور؟
أستأذنه في مدح فاتك.
فاتك؟
لقد تعجلت في هذا يا أبا الطيب. إن كافور لا يبغض في مصر إلا رجلين، نسيده وفاتك، وقد نهى أن يذكر أحد في قصره اسم فاتك إلى أن يأتيه البشير بموته. فكيف بحقك قذفت بنفسك في هذه الهوة وألقيت بها في هذا المأزق؟
وبما أجابك يا أبا الطيب؟
لقد أذن لي بمدحه.
وهذه لعمري هي الطامة الكبرى، هذا هو الشر المستطير، والبرق الذي يسبق الرعد، والسكون المخيف الذي يتقدم العاصفة.
ماذا تقول يا سيدي؟
لقد علمت من دهاء العبد وحيله يا عائشة ما فيه العجب العجاب.
وكيف ذلك بالله عليك؟
لقد عودنا هذا الكافور أنه لا يضحك إلا إذا نوى الغدر، وعيدناه لا يلقي لصيده الحبل طويلا إلا ليحكم حول عنقه الخناق الأخير.
لقد بالغت في سوء الظن بكافور يا سيدي، إنه وعدني اليوم بولاية صيدا.
وهل وعدك بهذا بعد أن استأذنته في مدح فاتك؟
نعم،
هذا ما يؤيد رأيي ويحقق في الأسود سوء ظني. كيف جاء ذكر الولاية يا أبا الطيب؟
قال كافور إنه وصلت إليه رسالة من أهل صيدا يشكون فيها من واليهم ويصفونه بكل ما يشين، وأيد ابن الفرات شكواهم، وأنه نصح لهذه الوالي كثيرا فلم يرعوي عن غوايته. وحينئذ التفت إلي كافور باسما وسألني عما أرى في ولاية صيدا، فقبلت وشكرت.
وهل أسند الولاية إليك بالفعل؟
نعم، كأنه أسندها إلي، لأنه قال سينظر في الأمر وإن الأمور مرهونة بأوقاتها.
كل هذا كذب وخداع يا أبا الطيب، كذب وخداع من الأسود.
كيف؟
فلا ظلم الوالي أهل صيدا ولا شكى أهلها من واليهم، ولا عزم كافور على عزل الوالي وتوليتك مكانه.
ماذا تقول؟
إن كافور يا أبا الطيب ماهر في ابتكار الكذب وارتجال الخداع. إنني أعرف جيدا والي صيدا، وأعرف أخلاقه وسيرته، وأعرف أنه رجل يخاف الله.
لقد خدعك الرجل بهذه الألعوبة، والله يعلم ما وراءها من كيد واحتيال.
أكبر الظن يا أبا الطيب أن بعض أعدائك دس لك عنده، لأن هذه المجاملة وهذه الموادعة لا تفسران عندي إلا بهذا، فخذ حذرك يا أبا الطيب، خذ حذرك، وكن معه كملاعب النمر يقرب منه والخنجر لا يفارق يمينه.
أما الولاية وأشباهها يا أبا الطيب فأضفها إلى خيال الشعراء، فإن كافور في هذه الناحية أمهر الشعراء.
إن بيني وبينه أيامه، وإن لم يفي بوعده فيها عرفت أنه كاذب أفاق، وفي شعري علاج ناجع لأمثال هؤلاء.
احترس يا أبا الطيب، وقدر لرجلك قبل الخطو موضعا.
لعل شدة خوف الشريف على سلامتك يا أبا الطيب هي التي دفعت إلى أن يصور لك الخطبة جسيما والأمر عظيما، فقد يكون الوهم قد لعب بنا فخيل إلينا أن الهرة أسد.
لا يا سيدتي عائشة، لا، إن الأسود ماكر محتال بعيد الوثبة، فمن الخير لنا جميعا ولأبي الطيب أن نكشف له الطريق.
ما رأيك في حديث الشريف يا ابن يوسف؟
أكبر الظن أنه كان يقول الحق. وأنت يا أبا الطيب، هل ترى رأيا آخر؟
أخشى أن يكون الخيال قد طوح به قليلا.
إذا كان في حديثه بعض التهويل فإني أعتقد أنه لم يعد الحق.
بيننا وبين الأسود أيام، إن لم ينجز فيها وعده فويل له مني في اليقظة والمنام.
ومرت الأيام، ومر شهر وأكثر، وكافور لم ينجز وعده، ولم يشر حتى مجرد إشارة إليه، وتحقق المتنبي من أن كافورا خدعه، وأن الشريف كان صادقا حين وصم الأسود بكل نكراء، وعرف أن كل ما بناه من الآمال أصبح ركاما، وأن كل ما صوره من المجد كان أحلاما، وتيقن أن العبد أغراه بالقدوم إلى مصر ليحبسه بها وليجعل منه شاعرا مأجورا يسبح بحمده في البكرة والعشي في سبيل لقيمات يقذفها إليه في الصباح والمساء. وأفاق المتنبي من أوهامه وقد حالت مطامعه رمادا تذروه الرياح، فلم يبق له إلا أن يعلق آماله بفاتك، وأن يتجنب كافورا ويعود إلى ما تعود عليه من كبر وأنفة.
أهلا أهلا بأبي بكر، ما وراءك حتى أتيت مهرولا هكذا؟
يا مولانا، إن الناس لا شغل لهم منذ شهر إلا إنشاد قصيدة المتنبي في فاتك والترنم بأبياتها، وأخشى يا مولانا أن يترك هذا الشعر أثرا في نفوسهم، فقد خلع عليه الخبيث كل صفات النجدة والكرم، ولم يبق للأمير منها شيء، وقد نفى أن يكون له في المملكة مثيل أو ند حين قال:
لا يدرك المجد إلا سيد فطن، لما يشق على السادات فعال، كفاتك ودخول الكاف منقصة، كالشمس قلت وما للشمس أمثال.
إن صدري يكاد يضيق بهذا الشاعر، وكلما أرخيت له العنان زاد عربدة وجنونا. دح الآن يا ابن صالح، فإن يومه لم يأتي بعد. خبرني يا ابن صالح.
نعم يا مولانا.
ألا يزال يذكر الولايات ويتغزل في الإمارات؟
لا يا مولانا، إنه عدل عن هذا.
إذن تفطن إلى أنني أجازي خيال الشعراء مثله بخيال مثله. اسمع، عليك بمراقبته يا أبا بكر. نعم بمراقبته، فإني أخشى أن ينتهي أمره إلى شر غاية.
مولانا، يا مولانا.
ما وراءك يا حاجب؟
شبيب، شبيب العقيلي مات بدمشق.
مات؟
أجل.
ماذا تقول يا حاجب؟ الحمد لله، الحمد لله، لقد شرب السم إذن. الحمد لله، الحمد لله. قل لي، ما الذي بعثته إليه بالسم يا أبا بكر؟
بعثت إليه الحارث التميمي يا مولانا، وهو شاب مجازف، وقد وعدته 500 دينار.
بورك فيك من شاب جريء، إنه يستحق كل مكافأة. نعم، ولكن كيف استطاع أن يتوصل هذا الشاب إلى هذا الأسد الهصور؟ وكيف تمكن أن يدس له السم؟
لقد أخبرني قبل رحيله بما اعتزم فعله، فإنه كان ينوي أن ينضم إلى جيش شبيب ويظهر من الحماسة في الحرب ما يقربه إلى قلب العقيلي، حتى إذا وثق من منزلته عنده وسنحت له الفرصة مزج له السم في الطعام.
هذا توفيق من الله يا أبا بكر. نعم، اسمع، انظر كم من دماء حقنتها هذه القطرات القليلة من السم، وكم من أرواح أنقذتها، ونفوس رد إليها هدوءها وسكينتها. لقد كان العقيلي شجاعا حقا يا أبا بكر.
أما وقد مات فقد كان رجلا لم تلد الأمهات مثله في الشجاعة والبطولة والكرم، ولقد كدنا نعيا بأمره، لأننا كلما أرسلنا له جيشا هزمه وفرق جموعه حتى حاصر دمشق ودخلها دون أن يستطيع أحد أن يقف في طريقه. ولولا تلك الحيلة التي ابتكرها مولانا لذهبت منا الشام.
إنه خارج علينا يا أبا بكر. نعم، لقد وليناه عمان والبلقاء فلم يكتف بهما، وكبرت مطامعه فاستهان بقوتنا، ولكنه لم يحتط لسلاح السم الزعاف. أنصت، أنصت إلي يا أبا بكر.
نعم يا مولانا.
بعد أسبوع سيقام حفل هنا في القصر احتفالا بهذا النصر العظيم. قل للمتنبي أن يعد قصيدة في هذا الشأن.
أمر مولانا.
عدوك مذموم بكل لساني، ولو كان من أعدائك القمراني، ولك سر، ولك سر في علاك، وإنما كلام العدا ضرب من الهذيان. أتلتمس الأعداء بعد الذي رأت قيام دليل أو وضوح بياني؟ رأت كل من ينوي لك الغدر يبتلى بغدر حياة أو بغدر زماني. برغم شبيب فارق السيف كفه، وكان على العلات يصطحباني. كأن رقاب الناس قالت لسيفه: رفيقك قيسي وأنت يماني. فإن يكو إنسانا مضى لسبيله، فإن المنايا غاية الحيوان، وما كان إلا النار في كل موضع تثير غبارا في مكان دخاني. فنال حياة يشتهيها عدوه، وموتا يشهي الموت كل جباني. نفى وقع أطراف الرماح برمحه، ولم يخش وقع النجم والدبران. وقد قتل الأقران حتى قتلته بأضعف قزم في أذل مكاني. أتته المنايا في طريق خفية على كل سمع حوله وعياني. ولو سلكت طوق السلاح لردها بطول يمين واتساع جناني. ثنى يده الإحسان حتى كأنها وقد قبضت كانت بغير بناني. قضى الله يا كافور أنك أول، وليس بقاض أن يرى لك ثاني. فما لك تختار القسية، وإنما عن السعد يرمى دونك الثقلاني. وما لك تعنى بالأسنة والقنا وجدك طعان بغير سناني، ولم تحمل السيف الطويل نجاده، وأنت غني عنه بالحدثان. أرد لي جميلا، أرد لي جميلا جدت أو لم تجد به، فإنك ما أحببت في أتاني. لو الفلك الدوار أبغضت سعيه، لعوقه شيء عن الدوران.
لقد أجدت في القصيدة يا أبا الطيب كعهدنا بك، وأتيت بشعر بديع، ولكني في الحق لم أدري وأنت تنشدها أكنت ترثي شبيبا أم تمدح كافورا؟
كنت أرثي شبيبا، وأعتقد أن هؤلاء الأوغاد غدروا به ودسوا له السم.
وأنا أعتقد كما تعتقد، ولكن إذا طلب إلي كافور أن أقول قصيدة في ظفره بعدوه لا أقول ما قلت.
وماذا كنت تقول؟
كنت آتي بأعذب الشعر أكذبه، بينما أنت أتيت بأبدع رثاء لشبيب، وهذه أكبر تهمة لكافور باغتياله. أجننت يا أبا الطيب؟ أفق، أفق مما أنت فيه.
إن عيبي عندكم يا صالح أنني أقول ما في نفسي ولا أتملق تملق الإماء.
قل ما في نفسك لي وللكثير من أصدقائك، ولكن لا تقله في حشد من النقاد ينتظرون الفرصة للإيقاع بك. وقد نصحك الشريف، نصحك فلم تنصت لنصحه يا أبا الطيب.
لا تلومني يا ابن رشيدين، فإن شعري لا يطاوعني على الكذب الصراحة،
ولكن ما نرجوه منك هو أن تغير قليلا من خلقك حتى تصرف عنك عين كافور، وهذا شيء في استطاعتك يا أبا الطيب.
إني لم أعد أبالي بكافور ولا آبه لجبان يقتل الناس بالسم، إنني سأصون شعري عن هذا الأحمق حتى يصدق في وعده أو يأذن الله برحيلي عنه.
هلم بنا الآن إلى الدار هكذا حتى تأخذ قسطك من الراحة.
موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل
وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا.
أبو الطيب المتنبي. أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواكي.